أنا غدير وإنتوا بتسمعوا بودكاست سرديات، البودكاست اللي بيناقش قضايا معاصرة في الفكر والأدب العربي من خلال حوارات مع أدباء ومفكرين.
حلقة النهاردة من بودكاست سرديات بنحاور الكاتبة المتميزة نورة ناجي. نورة ناجي صدر فيها عدد من الأعمال الأدبية، منها أطياف كاميليا، الكاتبات والوحدة، وبنات الباشا. في حلقة النهاردة هنتكلم عن رواية سنوات الجري في المكان، وهي أحدث أعمالها الأدبية. سنوات الجري في المكان رواية متفردة بنعيش فيها تجربة استثنائية مع الحواس الخمسة. رواية تتناول فترة مهمة جدا في تاريخ مصر من وقت الثورة لحد وباء كورونا. خلال حلقة النهاردة هنتعرف أكتر على كواليس الرواية، وهنسأل أستاذة نورة ناجي إزاي قدرت تعبر عن المشاعر الإنسانية اللي مرت علينا كلنا ما بين الثورة والوباء من خلال الألوان واللمس والتذوق والأصوات.
أهلا وسهلا بكل الناس اللي بتسمع البودكاست أو بتشوفه. النهاردة إحنا موجودين في مكتبة البلد في وسط البلد، بنتكلم عن رواية سنوات الجري في المكان مع الكاتبة المتميزة أستاذة نورة ناجي. وأنا سعيدة إن إحنا بنتكلم عن الرواية دي في هذا المكان بالتحديد، وهنتأمل شوية في يعني اختيار المكان. أظن إن هو اختيار مناسب جدا إن إحنا نتكلم فيه عن الرواية. بس أول حاجة أهلا وسهلا ومرسي جدا إنه بنعمل الحوار ده مع بعض. أنا سعيدة وشرف إنه حضرتك موجودة معنا في بودكاست.
أنا مبسوطة جدا، مبسوطة إن أنا شفتك ومبسوطة بكل اللي أنت بتعمليه، المجهود الفظيع والصور والحاجات بتسعديني يعني كل يوم.
بداية ألف مبروك صدور الرواية، واهتمام القراء وإقبالهم إن هم يقرؤوها ويتكلموا عنها الأيام اللي فاتت. فطبعاً يعني أول حاجة مبروك.
الحمد لله، الله يبارك فيك. والله دي أنا مبسوطة جداً جداً معاك النهاردة، ويعني بتكسف جداً في الحوارات، استحمليني شوية. بس طبعاً الحمد لله ما كنتش يعني كانوا بيقعدوا يقولوا لي رامي صديقي كلهم يقولوا لي لا يعني الناس هتحبها وكده، وأنا طبعا كنت ببقى قلقانة. انا كده كده اي عمل جديد بيطلع بيبقى عندك رعب، ما حتى لو انت عارفه انك عندك حاجه كويسه او لا، يعني بيبقى عندك رعب وهم يستقبلوه زي ما ساعات الواحد بيبقى الحاجه حلوه قوي والناس ما تبقاش متفقه معاه، يقول الحاجه مش حلوه قوي الناس تبقى عكسه يعني. فما بيبقاش في حاجه مضمونه خالص.
ازاي حضرتك شفتي التفاعل الكبير وصدى الايجابي اللي حصل الايام اللي فاتت من اول صدور الروايه لحد دلوقتي؟
والله مبسوطه جدا بيه يعني، وحاجه مهما كان الناس بتقول لك هتحصل ما بتبقيش متوقعها قوي، ما بتبقيش عارفه ان انت حاسه ان هو حاجه حلوه ده هم كمان يستقبلوه كده ولا لا. بس لحد دلوقتي الحمد لله يعني، حتى الناس اللي رايها ده كان مهم عندي او اللي انا عارفه كويس ان هم مش بيجاملوا، حسيت ان هم لا ده الناس بتقول كلام كبير يعني كلام كويس، والتقييمات حتى اللي بتتحط على ابجد او على جودريتس عاليه، فانا اطمنت جدا وطبعا مبسوطه يعني. ونفسي تقرا اكتر عشان هي لسه كمان نازله قبل المعرض بفتره قليله. الناس ساعات بتاجل الشراء او القرايه للمعرض
بالظبط. بس في صدى ايجابي زي ما قلنا، وفي اهتمام من القراء ان هم بيعرفوا كواليس الروايه لانه فكرتها مختلفه. واظن ان قليل جدا جدا لما بنقرا من الادب العربي روايات طريقه السرد فيها مبتكره وجديده وفيها تجريب. حابه ان احنا نتكلم عن كواليس الروايه. خليني ابدا باول سؤال واول انطباع جالي مع قراءه الروايه، انه الحواس كانت جزء اساسي، كانت هي البطل في الروايه دي. فممكن نعرف اكتر عن كواليس الاختيار والتفكير في فكره الروايه من البدايه.
هو كان دايما بتشغلني فكره الحواس يعني، في الاحساس بتاع السمع والنكهات والرؤيه والحاجات دي كلها بالنسبه لي حاجه كبيره ومهمه، والناس مش بتاخدها عشان هي موجوده دائما عندنا من اول ما بنتولد يعني، فده شيء طبيعي كده بيعدي. بس كل واحد حاسه بتاعته مختلفه عن التاني، والناس بتشوف يعني. انا ممكن اكون بحب مثلا اللون الاخضر وحتى ما بيحبوش، ليه ما هو دايما عندك اعتقاد ما ان الاخضر ده لون الراحه مثلا، اللي هو دايما بيعلمونا في المدارس لون الشجر لون الطبيعه، انا ليه ما بحبوش مثلا. الحاجات دي كلها كانت بتستفزني، خصوصا انا دارسه في فنون جميله وكنت متاثره قوي بالالوان وحتى بالاصوات وباللمس. الحاجات دي كلها الحواس في كليتي وانا بدرسها يعني كان ليها تجسيد بشكل او باخر يعني. انت بتستخدمي حاسه اللمس وتنحتي، وبتستخدمي الالوان عشان تكوني مشهد، عشان حتى تعملي دائره اللون والاصوات نفس الشيء. وكمان انا بحب قوي كتابات استاذ علي محاوي اللي فيها، هو دايما بيتكلم عن الحواس زي كتاب الاي كلام، بحبه جدا بمفاهيم كده مختلفه وبتخليني حتى افهم الدنيا بشكل مختلف. فلما قررت اكتب الروايه دي ودي كانت يعني اول لمحه فيها كانت تاثرا بمشروع فني بتاع الفنان احمد بسيوني اللي هو شهيد استشهد في جمعه الغضب 2011. هو كان عنده معرض تفاعلي، هو كان فنان حاجه اسمها اوديفيجوال ارت، دي حاجه مش معروفه قوي في مصر وفي العالم العربي يعني، بس معروفه قوي بره. ده اللي هو بيبقى معتمد على حاجه اسمها الفن التفاعلي او الفن اللي معتمد على الصوت والحركه والجسم البشري نفسه. كان له معرض قبل الثوره اسمه 30 يوم جري في المكان، سيرتي دايز اوف رانج ان ذا سيم بليس، وكان اسمه بالانجليزي. الفكره دي كانت جايبه لي ذهول لان هي فكره معقده جدا ومش اي حد يفهمها. وكان فيها بيلبس زي مكتوب في الروايه تقريبا يعني، كان بيلبس بدله زي بتاعت رواد الفضاء كده وبيقف جوه حاجه شفافه وبيجري في مكانه كل يوم ساعه، الناس بتتفرج عليه وبيجري، ومن البدله دي طالعه منصات كده مجسات متصله بجهاز الكمبيوتر اللي هو عامل عليه برنامج من تصميمه بيقصد افرازات العرق ودقات القلب والتنفس، وبتتحلل الذبذبات دي بشكل او باخر لمزيج كده من الصوت واللون يعني. فالفكره كانت عجباني طبعا، هو مسببت لي مشاكل كتير لان
كان قبل الثوره
كان ليها رمزيات يعني. فانا قررت او مش قررت، هو انا من ساعتها وانا كنت طالبه في الكليه وكان معيد في تربيه فنيه جنبي، قررت ان انا لازم استخدم الفكره دي بشكل او باخر ذات يوم يعني. كانت بالنسبه لي حاجه ملهمه وانا بقدر الفن، بقدر الفن التجريبي.
انا ما كنتش عارفه موضوع دراسه حضرتك للفنون الجميله، وحسيت قد ايه بقى وانا بقرا الروايه انه في يعني حس فني عالي جدا جدا في التفكير.
ما كانش موجود ايام الكليه. وانا في الكليه انت عارف الناس لما بتاخد حاجه فور جرانتد كده عاديه، وانا كنت صغيره وكان عادي يعني، ما كنتش حتى فاهمه مدى فراغ الكليه دي، لان هي الكليه فريده جدا واساتذتها مثقفين جدا وليهم فضل كبير عليا يعني. بس لما اتخرجت ولما اشتغلت ولما بدات اتعامل وبدات اكتب يعني عرفت كويس قوي قد ايه هي كونيه فعلا. ادتني كده حاجات عارفه، الكاتب دايما بيرصد في عقله الباطن طبقات ما بتطلع فجاه في هيئه قصه، في هيئه روايه، وده اللي حصل تقريبا في الروايه دي اللي هي مكونه فعلا من طبقات كتيره. يمكن الحواس دي طبقه فيها. بس كانت خلاص، كانت فكرتي الاساسيه ان انا هعمل روايه تعتمد على اختفاء الحواس في الجيل بتاعي انا في العشر سنين اللي فاتوا، ودي كانت ملاحظتي بقى الحاجات بقى بترتبط ببعضها، فكره المعرض دي بفكره ان احنا في العشر سنين دول حاسه انا واصحابي وزمايلي وانتي وكل الناس ان في حاجه اختلفت يعني،
في تغيرات كتير حصلت،
تعاملنا حتى مع الزمن ايقاعه بقى سريع جدا رغم انه بطيء في نفس الوقت، والسرعه والبطء دول هم بشكل ما اللي هي الجري في المكان. فالحاجات اتكونت كده بشكل لاواعي يعني في عقل الباطن، وظهرت في بدايه التخطيط للروايه دي. في حاجات كتير اتغيرت بقى، واحنا يعني بفكر بصوت عالي وبقول ما بتكلم مع اصحابي، بتكلم مع ابويا، وبتكلم مع فنان طبعا كبير قوي برده في الفن ده اللي هو الاوديفيجوال ارت اللي هو مجدي مصطفى، فنان عالمي يعني في الفكره. فكان عندي اعتقاد ان احنا كلنا فعلا عندنا فكره الجري في مكان ثابتين كده في مكاننا، وعندنا برضو اختلاف شويه في التذوق وفي السمع وفي يعني الحاجات اختلفت، الموضوع اختلف. فمن هنا بقى بدات يعني الموضوع بياخد وقت طويل، وانا من عادتي ان انا مش بعمل مخطط على روحي يعني واقعد ارسم وقت، لا انا بقعد افكر كتير جدا في دماغي. ممكن اقعد ست شهور مثلا افكر في دماغي. اول حاجه كتبت في الروايه دي كانت سنه 2020 بعد اطياف كمان نزلت بشويه، وكنا عاملين جروب كده كتابه نكتب يعني نصوص، وكتبت حته صغيره قوي للفصل اللي هو التالت بتاع مصطفى. واصدقاء قالوا لي ده يعني حلو، في حاجه كده، في صديقه كاتبه اسمها مي قاسم قالت لي في غضب كده بذبذبه حلوه وعجبتها، فانا قلت هو ده اللي هكتبه يعني، ده اللي انا هركز عليه وهيتطور بقى في دماغي. لحد بقى ما خلاص كنت قسمت الحكايه يعني، وقلت هتبقى لي ازاي. انا بحب اصلا ان انا اعمل تقنيات مختلفه في الكتابه في كل روايه يعني، الروايه اللي تتكتب سرد واحد ده زي النهر كده حلوه كلاسيك وكل حاجه ممكن اعملها، بس انا بحب في كل روايه يكون ليها بنى مختلفه، مش بقى تجريب ولا مش تجريب، بس انا بحب الطريقه دي، انا بحب الاصوات وبحب تعدد انواع الرواه يعني.
انا حاسه انه ده موجود في روايات سابقه، بس الفرق ان الروايه دي فيها انماط مختلفه من السرد في نفس الروايه يعني. انا حسيت ان كل فصل من فصولها ده ممكن يكون روايه لوحده.
هو يعني كانت الفكره ان كل فصل هو عباره عن عمل فني. حتى العناوين بتاعتها كده، لان انا عندي هنا الفنان التفاعلي ده في الاول، وعندي مدونه، وعندي فنان فيجوال، وعندي مسرح، واحد بيكتب مسرح وشاعر، والبنت اللي هي روائيه. فانا قررت ان لازم كل صوت كل بطل يعني في الروايه يبقى فصله هو العمل الفني بتاعه اللي هو بيعمله. ومن هنا برضو تيجي فكرت في انواع الروايه، النص بيتحكم عليك ان انت تستخدم نوع روايه محدد في كل واحد، يعني هو شخص ما يفهم هيتكلم بالمتكلم اكيد. اللي هي بتدون طبيعي انها تبقى بتكتب مذكرات، خصوصا ان هي عندها مرض نفسي ما لازم تكون بتحاول تستعيد ذاكرتها. اللي هو الفيجوال ارتست برضه هيبقى مركز اكتر في الصوت، وكذلك الكاتبه والشاعر.
مصطفى براوي
العليم، مصطفى براوي العليم دي كانت يعني حيله كده ماكره ودمها خفيف شويه، لان الروائيه هتقرر انها تعاقبه يعني
بالظبط. عايزين نسمع صوت.
ايوه في صديق كاتب بحبه جدا احمد عبد المجيد قال لي بعد ما اقراها، يعني قال لي انا اول مره اشوف شخصيه روائيه بتعاقب شخصيه اخرى في الروايه، يعني بتعاقبي شخصيه روائيه حرام عليكي.
فكره الروايه اصلا جوه الروايه دي فكره مبهره، وفيها مساحه كبير من الابداع. انا كنت مبهوره جدا في ان احنا بنشوف ده كمان في اخر جزء من الروايه، فهو بيجمع الخيوط كلها مع بعض بشكل او باخر وبنوصل نقط لبعض.
ايوه عشان تخلصي اخر جمله وتقولي ايه بقى بدا من اول وجديد.
ففي ابداع كبير، وفي اكيد جهد في الكتابه يعني عظيم جدا. هل في كواليس ثانيه ممكن نتكلم عنها؟ هل الاسم مثلا كان اختياره واضح من البدايه؟ هل كان في افكار مختلفه؟
لا الاسم عزلنا بصراحه. يعني انا ورامي صديقي كان بيصاحبني يعني في كل مراحل الكتابه، متعذب جدا، وابويا، لان دايما بابا وماما بيختاروا معايا اسم الروايه. فانا كنت مسميها 10 سنوات من المشي في المكان، وبعدين الاول كانت الجاهل، وبعدين او يعني كانت الرغد، انا حتى كنت مترجمها على حسب المعرض بتاع سعد الرغد
باللغه الانجليزيه.
وبعدين بابا قال لي، ابويا كان بمدرسة التربيه ده زمان، فقال لي مفيش اسمها الرغد في المكان، اسمها الجري في المكان. الرغد ده انت بتجري يعني، انما في المكان اسمها جري. فانا ايه الفكره حبيتها، قلت بس استنى ده احنا هنبني عليها دي. وبعد كده كان اسمها 10 سنوات من الجري في المكان، وبعدين اسمي كبير يعني طويل، وممكن يبقى اصغر من كده. بالمرة انا قاعده اتفرج على التلفزيون عادي جدا، وبابا معدي كده في الصاله، وهو كان بيقرا معايا اول باول، قام قال لي بقول لك ايه سميها سنوات الجري في المكان، وقام ماشي وسايبني. طب استنى. فانا قعدت افاضل ما بينهم، فحبيت الاسم جدا. وكان في اقتراحات اخرى يعني في دماغي طول ما انا بكتب من مصطلحات روايه او تشبيهات او جمل، وكانت حلوه بس كلها يعني شعريه شويه، تصلح كده لدواوين شعر القصص. فبعد طول تفكير كان خلاص بقى قلت هو ده الاسم، وهو ده التيمة يعني، او ده الحاجة اللي هي مبنية عليها الرواية، وده المناسب. انا سألت حتى بتاع المطبعة يعني، وانه مش يعني واقف الراجل عادي، قلت لو سميت كذا ولا كذا، فهو ايه لا سنوات الجري في مكان ده حلوة. فيعني الواحد كان عزب فعلا كل الناس حتى بتاع المطبعة اللي جنبي
مشكور.
ايوه مشكور احمد، هو اصلا بحرك في ورق.
اوكي.
فكل ما كنت اخلص مصودة احرف ورق وبعدين انقلها على اللابتوب وانزل له يطبع لي. مبالغ طائله بجد يعني، الورق كان غالي، وكل شويه يقول لي فيها استاذ بصور لك وش وظهر، اقول له لا ورق وكده، لاني فعلا بحب اكتب بعمل بالقلم الرصاص، وبعد كده ارجع اعمله تاني على اللابتوب. ودي حلوه في الكتابه اصلا يعني، لو في كتاب صغيرين يشوفوها، التحليل بالقلم بيخليكي تشوفي اكتر بدل ما تيجي تقلي على اللابتوب. ايوه يعني بتبقى كانك اتنين في واحد. والنسخ ده حلو يعني، حتى اللي بيقول لك لما الفقره مش متاكده منها او فصل مش متاكده منه انسخيه تاني، ويمكن في الورشه بتاعتك عشان بيكسلها.
طيب انا عندي سؤال تاني ليه علاقه بانه كل الشخصيات في الروايه مرتبطين بشكل او باخر بالفن. فهل ده كان اختيار برضو واعي من البدايه، ولا هي القصه هي اللي حتمت انه لازم يكون في شيء بيجمعهم كلهم؟
هو بصي اصلا انا حاط خاص اعتبار ان البطل الاساسي هو سعد. اللي هو البطل الفيجوال ارتست. طبيعي الفنان بيبقى محاط فنانين يعني، وانا شايفه ان الفنان اكتر شخص هيعبر عن الفتره الحساسه جدا دي من تاريخ البلد والعالم يعني. وهم اكتر ناس حتى ممكن يعبروا عن الجيل بتاعنا. انت عارفه الناس عليه برضو عندهم همومهم وعندهم يعني مشاكل يمكن اكبر كمان، بس ساعات الناس من كتر التعب في العالم بيتأقلموا بيعدوها بقى، ويبقى عندهم الشعور ده دايما بالظبط، ان في ثبات في المكان، وان كذا، وان الموجوده بتتغير، وشكلي مش عارف ايه بيتغير، بس ما بيتوقفوش عندها كتير.
الفنان بيقدر يعبر،
بيتوقف عند التفاصيل وبيقدر يعبر بالفن بتاعه. لما تكون كاتب بتكتب، لما تكون بيدور بيدور، لما تكون لما يكون بيعمل معرض بيعمل معرض. انا كل الملاحظات عن يعني الفنانين في 10 سنين دي ان هم بشكل او اخر ارادتهم او غير ارادتهم متعلقين بالفتره بشكل فظيع، وبيظهر في الحزن الخامل ده، وبيظهر في 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 في, في, في القلق. يعني بقى في قلق اكتر من فنان قلوب اصلا، بس بقى في قلق اكتر، بقى في رغبه في التعبير حتى او تسجيل الزمن والتغيرات دي بشكل اكبر، سواء في الافلام سواء في الاغاني سواء في المزيكا. الويجز والناس دي ده دليل على التغير اللي بيحصل، ودليل على تغير الزمن والمكان. فهي كلها بتبقى مرتبطه يعني. وكان بقى الفكره كلها مرتبطه بالشكل ده اللي هو شكل حلو كمان جماليا وممتع في الكتابه والقراءه.
حقيقي كان ممتع جدا. سؤالي بعد كده مرتبط بالفتره الزمنيه. طبعا كلنا زي ما حضرتك قلت لنا من شويه، كلنا عشنا التغيرات اللي حصلت من الثوره لحد وقت كورونا. وانا سعيده جدا خلال قراءه الروايه ان احنا بنشوف ده بيحصل طول الوقت في الباك جراوند، وده بيأثر طبعا على كل الشخصيات، ولكن احنا بنشوف تفاعل الشخصيات معاه، بنشوف العلاقات ما بينهم بشكل انساني اكتر ما احنا بنشوف ايه اللي حصل. ومفيش اي جزء من اجزاء الروايه حسيت ان في تقرير لاسرد الحاجات احنا كلنا اوريدي عارفينها، كلنا عارفين اللي حصل
وشناه. انت جاوبتي على نفسك.
انا يعني حقيقي كنت حاسه انه ده قرار واعي او في اختيار وقرار واضح انه في تركيز على جانب الانساني اكتر.
ايوه لانه هذا ما يتعلق بالادب يعني. انا مش لازم اقول يوم 10 فبراير حصل ايه ويوم 11، ما احنا كنا موجودين. مش حاجه بتحصل في التاريخ الصحيح يعني، احنا كنا موجودين، وحتى الاجيال اللي بعدنا عارفين. وحسيت ملوش داعي يعني هقول ايه، ما خلاص كل حاجه اتعملت. انما انا كنت حابه يعني، حتى الغلطه اللي وقعت فيها الكتابات اللي ممكن تكون متسرعه شويه اللي نزلت بعد يناير، وحتى افلام او كده، انها كانت دراميه جدا ومركزه على الحدث قوي، مش متابعه للانسان. لا، هو في بني ادمين كانوا موجودين، وفي بني ادمين ماتوا، والموت بتاعهم ده ما عداش مع بعضش كده بمرور الكرام. ناس تاثرت حتى هذه اللحظه، ولو احنا مش حاسين بده احنا ما نعرفوش، بس في ناس حواليهم تاثرت. يعني انا اصلا الفكره بس بتاعت ان انا اعدي من قدام، بمشي عليه في الشارع من جمال التحرير اللي هو احمد باسيول مات هنا، فكرة مرعبة جدا بالنسبة لي. ورغم ذلك احنا بنعدي وساعات ما بنتبهش، وساعات حاطة السماعات
مش دايما بنفكر.
ايوه، وهي دي النقطة اللي هو مات فيها يعني. بس لما تنتبهي بتقولي ده بقى ايه اللي حصل، وانا ازاي كده، والناس وصحابه وصور بتتحط كل سنة في نفس الميعاد. ويعني في شيء ما كان بيقبضني وانا يعني وانا ماشية يعني، هو ده كان الموال لا، حبيت انا ارد على اسئلتي انا وافسر مشاعري اللي بتبقى ملتبسه جدا. الانسان مشاعره ملتبسه ومعقده، والمفروض ان الادب بيحاول يفك الالتباس ده، او بيحاول يفهمني انا اولا قبل حتى الناس بتقرا ماذا حدث وايه اتغير وليه، والناس دي هيعملوا شو ازاي، هيعملوا ايه بعد كده. يعني انا في الروايه فعلا كان عندي افكار كتير، وكنت حابه ان انا افصصها كده وافككها عشان انا اوصل حتى لنوع من انواع السلام النفسي يعني.
حضرتك بتشوف الكتابه جزء مرتبط برؤيتنا نفسنا،
رؤيتنا الانسان بشكل عام. يعني البني ادمين اللي انا بقولها مفكرين، والشخصيات في الروايه اوضح من الشخصيات في الواقع. يعني انا عارفه انت مش عارفه بتفكري في ايه، بس لو كتبت عنك قصه انا هحاول استطمن إيه انت بتفكري في ايه. لو كتبت انا ضميري المتكلم انا غدير، انا هكتب بشكل اوضح، فهدير على الورق بالنسبه لي هتبقى اوضح بكتير من هدير اللي قاعده قدامي دلوقتي دي، ودي نظريه يعني. فانا بكتب عشان افسر مين دول، لان ممكن يعني يكفيني لو واحد بس قراه وفهم نفسه بشكل ما، او فسر موقف مر بيه او ذكرى ما حصلت وهو مش عارف هو ليه عملوا كل هذا الاسى يعني، يبقى انا كده عملت رسالتي في الحياه. مش كده
انا حاسه الروايه دي بالتحديد يعني وصلت رسالتها لناس كتير، خاصه الجيل بتاعنا اللي بيقرا ده بعد سنوات من احداث مهمه شفناها وعشناها، بس ممكن نكون مش قادرين نعبر عنها او مش قادرين نوصفها، مش قادرين نشوف احنا حسينا بايه لما كلنا قعدنا في البيت وقت كورونا مثلا.
ايوه
لسه ما استوعبناش.
وبعدين القفله بتاعت الدايره دي اللي ما بين حاضر هنا وحاضر هنا، وكمامات هنا وكمامات هنا، وفي حاجه شريره هنا وفي حاجه شريره هنا غير مرئيه، الدايره اللي بتتربط دي بشكل ما يعني وطرتني. حسست ان انا لازم اتكلم في الموضوع، او احاول ان انا افسره، او حتى الفت انتباه الناس له ان هم يعيدوا تامل شويه اللي بيحصل وتكرار الاحداث ده وتكرار الزمن باشكال مختلفه ده ايه يعني؟ مش عارفه انا حاسه فعلا ان في شيء ما كان زي تقل كده بيتقاقص جوايا كان لازم يطلع بطريقه ما يعني، هو طلع بالكتاب.
عندي أسئلة بعد كده مش مرتبطة بالرواية ولكن مرتبطة بأشياء أخرى. في تجارب كتير حضرتك شاركتي فيها الفترة اللي فاتت، تجربة الترجمة هي تجربة أدب الأطفال، ممكن لو نتكلم عنهم باختصار يعني. ترجمة رواية كولين هوفر ما يذكرني بك تكون موجودة في معرض الكتاب خلال الأيام.
والله والسنة دي السنة اللي فاتت كانت يعني حافلة بالعمل، كان في أحداث كتير جدا لدرجة إني نسيت. والله أنا يعني اتعرض عليا الأول الترجمة، موضوع الترجمة ده ما كنتش كنت خايفة على الطلمة الكتابة يعني، ده همي الأول. بس قلت لا نجرب، لا أنا حابة إن أنا أجرب حاجة زي كده وأشوف هعمل يعني، أنا بموت في خوض التجارب يعني، أي حاجة تتعرض عليا بنت. فبدأت وكان يمكن الموضوع كان صعب شوية مع إني بشتغل ترجمة في شغلي العادي يعني، بس بمرور ودي نظريه عندي دائما حتى بقولها للناس اللي بيشتغلوا معايا، اول كل حاجه بقولها صعب وبعد كده ادي نفسك بس 10 ايام هتلاقي الدنيا بقت ماشيه طبيعي. فبالاستغراق في الترجمه اكتشفت متعتها، هي الترجمه ليها متعه برضه يمكن مختلفه عن فعل الابداع نفسه، بس هنا في ابداع برضه بشكل ما وفي فعل ما حلو ومرتبط باللي انت بتحبه وبتقرا حاجه جديده يعني. انا استمتعت جدا بالتجربه كلها وخدت وقت وتعرفت على يعني كاتبة أمريكية مشهورة وعرفت الناس بتحبها ليه وبنات صغيرين بيحبوها ليه وعملنا حاجة كويسة الحمد لله. نفس الشيء في كتب الأطفال، المؤسسة أميرة بن مجد عرضت عليا إن أنا أترجم الكتابين دول، قالت لي أنت اللي هتعرفي تترجميهم يعني، كان عندها ثقة شديدة لأن هم كتابين صعبين مش مجرد قصة يعني، الكادرات كلها زحمة جدا بالكلام والاصوات الاجنبيه تختلف عن الاصوات العربيه يعني، حتى صوت الكحه هم بيكتبوه غير معايا احنا هم بيكتبوه كلمه كده، اصوات الحيوانات عندهم مختلفه عندنا تويت وبق مش احنا بنقول صوصا. فانا بقى اقعد افكر ايه اللي ممكن يوصل للولد الصغير ولا البنت الصغيره واسال بنتي والمعلومات اللي فيه غزيره يعني، ده كتب مهمه بتتكلم ازاي احنا بيه وفي حاجه خطر يا جماعه، المناخ ده ممكن ياثر علينا ازاي، اكل نحل ممكن اصلا زي دي حاجات محدش
بيتكلم عنها، موضوعات مهمه جدا انها اصلا يتم مناقشتها في ادب اطفال. اظن ان ده تحول اصلا كبير في ادب الاطفال في العالم.
طبعا انت بقيت فعلا بتفكر في الموضوع يعني، لما قريت الكتابين بقيت بتفكر جدا في الموضوع. لا يا ماما لا ما نموتش حشرات مش عارفه ايه، احنا ما نموتش حشرات بس بقيت منتبهه شويه. فده حاجه كويسه جدا طبعا، لان احنا يعني انا فضل امل الحقيقه لو الجيل بتاع بنتي ده يعني طلع عنده وعي شويه، احنا كناش نعرف الحاجات دي. لو طلع عنده وعي شويه ممكن الدنيا بعد 50 سنه تبقى افضل يعني.
يعني نتمنى العالم يفضل زي ما هو بعد 50 سنه والتغيرات المناخيه ما تتاثرش
قوي. احسن تلاقي في بقى يعني بقى في وعي، في وعي موجه كمان ناحيه الجيل الصغيرين دول، لان الكبار خلاص يعني مش هيتعلموا، مش كل الناس
مش كل الناس مهتمه.
لو وصل 10% من رجالنا مش هيوصل للباقي، انما الولاد الصغيرين هيوصل لهم بشكل او باخر يعني. فلا انا متفائله.
طيب والعمل على مشروع في الترجمه او العمل في مشروع مرتبط بادب الاطفال ده كان متوازي مع كتابه الروايه بالثقل ده وبكل الافكار ديت، ازاي كانت التجربه؟
لا انا كل الافكار كنت خلصت يعني، كنت خلصت الروايه لان هي خدت وقت طويل قوي في التحرير وفي ان يجيبوا لي الجروفه فراجع تاني ورجعها مش عارف ايه والتنسيق والحاجات دي خدت وقت طويل جدا من اخر رمضان تقريبا. انما فكان ده تمام الروايه، كان في حاجات بتختلط شويه بس انا بعرف افصل لما الدنيا بتسحب معايا كده، بحدد بقى اولوياتي ببطل حاجات وبخصص حاجات كده يعني، كنت مثلا اتفرج على الافلام مثلا اقلل وقت قرايتي مش عارف ايه، ما بخرجش كتير يعني، بقلص النشاطات الاخرى مقابل الشغل عشان اعرف اعيش برضو دايما عندي شغلي وعندي بنتي. فكنت منظمه الوقت كويس في الفتره دي، انا نفسي ارجع لها والله مع انها كانت زحمه جدا بس كان وقتي منظم. دي ميزه بقى بتاعت التنظيم ده بنقوله، انا اصلا عشوائيه بس لما اكون بتزنق بنظم.
واضح انها كانت فتره منظمه جدا بدليل انه يعني نتج عنها اعمال مميزه.
الحمد لله والله انا مبسوطه انا حطيتهم كده جنب بعض، فرحت جدا. بس في كتاب اطفال كمان على فكره مكتوب بس من تاليف الرسومات انا سامي حلواجي، كتاب جميل جدا بس الدار اتاخرت شويه
لسه شويه.
هو دار روبوت الحكايات وهما يعني عشان ازمه الورق عشان كل الحاجات دي متاخره شويه ده الاطفال اقل من 10 سنين وكتاب حلو لذيذ يعني.
اوكي انتظار اعمال كتير
قوي.
طيب احنا النهارده بنسجل الحوار ده وبعد بعد شويه بعد دقايق في ورشه للكتابه.
أيوة.
فجروبة التعامل مع الكتاب الشباب اللي لسه اول طريق وبيقول نصائح وافكار وبيستلهموا حاجات كتير من تجربتك في الكتابه. تقولي لهم ايه؟ او احنا شويه قلنا بعض النصائح الصغيره في وسط كلامنا عن الروايه دي، بس بشكل عام ايه اكتر الحاجات اللي هم بيسالوا فيها، او ايه اللي بيشغل الكتاب الشباب دلوقتي ويكون فيه نقاش حواليه دلوقتي؟
والله ورشة كانت حلوة، كانت تجربة جميلة جدا. احنا فضلنا غير النهارده مرتين بس، وانا مش عارفة ازاي الوقت جري كده، كانوا 10 مرات. انا استمتعت جدا انهم عزبوني، بس يعني انا مش سامحاكم. هم كانوا منتظمين بالمزاح، يعني مفيش غير مرة واحدة بس اللي استفتهم بس. هم منتظمين جدا، ورشة كتابة نوفيلا، وكان مفترض ان احنا يعني الفكرة او الغرض من الورشة دي ان هم كل اسبوع بيكتبوا عدد معين من الكلمات، 1500 كلمة مثلا، بحيث ان يبقى عندهم مسودة اولى في النهاية يقدروا بقى يشتغلوا ويحرروا. هم ملتزمين حتى الآن وعاملين أفكار حلوة جدا جدا، يعني أنا مبسوطة وساعات بقول لهم يا سلام، يعني فكرة يعني جبتها منين اللي كنت بفكر فيها الأول. بصي، مشكلة الكتاب الشباب النوع القراية بتاعتهم غلط، بيقروا غلط، بيركزوا جدا في الحاجات الرائدة اللي هي حلوة، بس في حاجات تانية لازم يبقوا عارفينها برضه، يعني لازم يقروا كلاسيكيات، لازم يقروا في علم النفس. في حاجات هما ما بينتبهوش ليها، ودي لا احنا بنقولها دايما، هي القراءة من الكتابة، ما فيش حل تاني عشان تبقى كاتب غير ما انت تقرا. على ما تقرا هتعرف اصلا ازاي تكتب الجمله كويس، والفكره تبقى مظبوطه، وكل الحاجات اللي احنا بنعملها في الورشه دي كان ممكن. عشان كده احنا في جزء من الورشه كبير بنناقش نوفيلا. احنا النهارده هنناقش الفسكونت المشطور دي بتاعت ايطاليا، وكاتبين نوفيلا تقيله يعني. هم كانوا متزمنين شويه الاول، بس حبوها في الاختيارات صعبه قوي، ممتعه جدا، وعايزه انا عايزه اتعرف على العالم بتاعه، وهم عايزين يتعرفوا على العالم بتاعه، يعني يلا وبنشجع بعض. انا جايه اتعلم معاهم، والتمارين اللي احنا بنعملها دي كلها هم الاول بيبقوا مستغربين، يعني بقول لهم مع التمرين بيبقوا، وانا بقعد اقلب في التمارين يعني مش موجود، بيبقوا مترددين بقى، فبقول لهم ايه ده احنا ممكن نحط والله في الموبايل احنا بنكتشفوا حاجه. فالشكوى اللي هي العام للبنى، هو لو كل واحد وصل لبنى روايته كويس، حد النار الراوي من الاول، حدد دي بيت ايه، دي اصوات دي، ولا رحله، ولا جريمه، ولا ايه. لما بيوصلوا للنقطه دي، والحمد لله معظمهم وصل لها، يعني بينطلقوا بقى، يعني بيتابعوني من كتر ما بيبعتوا. تمام، الحمد لله.
عظيم جدا، يعني نشوف كتابات لكتاب شباب لسه في اول الطريق
ان شاء الله. اتمنى ذلك، لو بس هم صمموا
واعده،
لو صمموا وفضلوا اصلا كل ده في الاخر دي تبقى مش فاضيه برضه. يعني مفيش حاجه اسمها فاضيه، احنا بنكتب هنكتب روايه في 10 اسابيع يعني. لا انت، انا بس عايزه اديهم ان انت عندك، كنت بقول لهم كده دايما، لما توصلوا 15000 16000 كلمه هتستخسروا بقى، يعني خلاص هتقولوا واحنا هنقعد نكمل،
عايزين نكمل.
فاتمنى ذلك يعني يا رب، وانا هفضل برضه معاك.
طيب، من شويه كنا يعني حضرتك قلت القراءات واختيار القراءات. انا دايما بسال كل الناس اللي بعمل معاهم حوارات، وكل الكتاب في مراحل مختلفه في حياتهم المهنيه ومراحل مختلفه من كتاباتهم، ايه الكتب اللي اثرت في تكوين استاذه نوره نجي في مراحل مختلفه؟ حتى لو هي كتب ممكن تبقى مش بالضروره مرتبطه بعمل، او مش بالضروره يعني الهمت كتاب او روايه، بس طب اثرت في تكوين.
ايوه، يعني قلنا الكتب بنفسها. انا مثلا في سنه كنت بحب احسن عبد القدوس جدا، وفي روايه اسمها الطريق مسدود، يعني خدت مني قريتها كتير جدا، قريت منها يعني تمزقت في ايدي. وكانت عجباني قوي الفكره بتاعت البنت المثاليه دي، اللي هي بتصطدم في المجتمع اللي مش مثالي، وكنت الاول متعاطفه جدا معاها، ولما كبرت شويه اعدت تفكيري يعني فيها، فكان ملهم قوي. وفي الجامعه كنت بحب قوي ذاكره الجسد بتاعت احلام السلام، من الحقيقه انها روايه جميله وملهمه، وهي يعني تظلم هذه السيده فعلا، يعني لان فعلا روايه حلوه واثرت فيا قوي. ليه بقى؟ لان لغتها شعريه، وفيها عندها حاجات جديده كانت وقتها جديده جدا، ومصطلحات فريده من نوعها، يعني ما حدش ابدا يقدر ينكر اهميه الروايه دي بالذات، حتى لو شلناها من الثلاثيات بتاعتها. وكنت وبعدين حبيت قوي بعدها كان كتاب في شنطتي بتاعت الكليه، كتابين ما بيطلعوا، الغريب بتاعت البير كامو، والعمل عمل مختار من امل دول شعر، يعني دول بقى بجد اتقروا كتير قوي قوي، وكانوا مؤثرين. الشعر مهم على فكره للكاتب الروائي، لازم يقرا شعر عشان اللغه حتى تتجدد بلا وعي كده، اللغه بتتجدد. وبعد كده بقى يعني يمكن المحطه الاهم يعني، واللي انا بقول للناس كلها يعني، هو خلاص كلمه دائما كانت مسيحيه مش هتعرف العزمه، ان احنا نقرا نجيب محفوظ من اول نص الكلام بتاعت قشطنطن، اللي هي الروايات الصغيره. الحرفيه جميله وكل الحاجات دي، والحرفيه دي احلى، بس بالنسبه لي هو عظيم عظيم جواك يعني. بس الفتره اللي هي متصله جدا دي مشروع كاتب ولسه حاجه بتفتح لك بشكل ما وعيك وافكارك وازاي مشروع على بعض بقى متصل بافكارك ازاي كل مره يتكلم مع نفس الافكار على فكره بس بطريقه جديده وتعبيرات جديده وحاجات ساعات تبقى صراع داخلي وساعات تبقى صراع خارجي وساعات تبقى مسرحيه وساعات تبقى اصوات وساعات تبقى يعني لا هو عظيم. فانا اتعلمت قوي جدا من التجربه بتاعت نجيب محفوظ وكل حد بقرا له او بنصحه يعني بقول له يعمل زي لو عملوا زي فعلا هيلاقوا نفسهم اختلفوا جدا.
كلها نصايح جميله لكتاب لسه بيبداوا او حتى قراء عايزين يتعرفوا على الكتب اللي بتكون فكر ووعي الكتاب اللي هم بيحبوا يقروهم زي ما اتفقنا القراءه هي اللي بتجيب كتابه ولو حد عايز يختار قراءاته بيبقى ملهم ان احنا نعرف الكتاب اللي احنا بنحبهم بيقروا ايه. انا بشكر حضرتك جدا جدا على الحوار ده يعني استمتعت ومبروك مره تانية على الروايه وان شاء الله نشوف مشاريع ناجحه اكتر الفتره الجايه وطول الوقت يكون فيه نجاحات ونبارك لاعمال جايه
كتير. انا اللي شكرا جدا والله استمتعت واسئله جميله ويعني يمكن ده يكون اول حوار فعلي يعني عن الروايه بعد صدورها وانا
انا لي شرف وسعيده انه قرأتها وقت صدورها وكمان اتكلمنا عنها على طول اول ما صدرت والفتره الجايه كمان زي ما قلنا قراء كتير هيحبوا ان هم يقروها
اتمنى
حقيقي سعيده جدا
انا اللي سعيده والله
شكرا
جدا جدا.
شكرا لاستماعكم لبودكاست سرديات. ما تنسوش تعملوا متابعه لصفحه سرديات بودكاست على انستغرام وصفحه غدير ريدز على انستغرام ويوتيوب. كنت معاكم غدير حسين.